السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث الواردة في البسملة، الجهر بالبسملة في الصلاة، ثم نواصل ما يتعلق بهذه المسألة من تعليق، وقد تقدم بعض ذلك قبل الصلاة، ثم نجيب على ما يسر الله من الأسئلة بعد ذلك. فمن عنده سؤال فليكتبها، سأل الله أن يجعلنا وإياكم مسددين في الأقوال والأعمال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة.
الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو الصحيحين. قال رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة، أي القراءة فيها، بالحمد لله رب العالمين، أي أن أول ما يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهما أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وأتبع الناس لقوله وعمله صلى الله عليه وسلم، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. و بيّن المقصود بافتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين في رواية مسلم، فقال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، أي أنهم لا يجهرون بها، كما جاء ذلك في رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة، حيث قال رضي الله تعالى عنه: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. بل جاء توضيح ذلك في رواية أخرى لابن خزيمة، قال: كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ففهم من هذه الروايات ومجموعها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفاتحة في صلاته، وهي التي لا صلاة لمن لم يقرأ بها، كان يفتتح القراءة فيما يسمعه الناس بأول آية في الفاتحة، وهي الحمد لله رب العالمين. وأما البسملة فإن قراءتها سنة، والجهر فإن قراءتها سنة، والجهر بها ليس من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان يجري عليه في غالب حاله، كما حفظ ذلك أنس، وهو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وسار على ذلك 2 من أصحابه، هما أقرب الناس به، أقرب الناس إليه وأعلم الناس به، وهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فكان يقرآن في الصلاة الجهرية أول ما يقرآن بالحمد لله رب العالمين، ولا يذكرون البسملة، لا يجهرون بها، وإنما يقرؤونها سرا. وبه يعلم أن الجهر بالبسملة فيما نقله أنس ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقرأها المؤمن سرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، وإنما يجهر بالحمد لله رب العالمين. وجاء نظير هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في خبرها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم تذكر البسملة، فدل ذلك على ما دل عليه حديث أنس من أن السنة في القراءة جهرا إذا كان الإنسان إماما أو كان منفردا وأراد أن يجهر بالقراءة أن يبدأ جهره بأوائل السور، وليست البسملة من السور بل هي آية في أول كل سورة، وليست منها إلا سورة براءة وهي جزء آية في سورة النمل. وذكر المؤلف رحمه الله حديث نعيم المجمر وهو حديث صحيح الإسناد أنه صلى ورأى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ أبو هريرة بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، أي أنه أسمعهم رضي الله تعالى عنه البسملة وجهر بها فسمعوها منه رضي الله تعالى عنه. وهذا خلاف ما تقدم من أن النبي لم يقرأ، ذلك أن أبا هريرة لما فرغ من صلاته قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أسمعهم البسملة لأنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاته، وهذا لا ينافي ما تقدم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه برواياته، وكذلك ما جاء في حديث عائشة من أن النبي كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، إنما هو حاله في بعض أحيانه. ولهذا الجهر بالبسملة للعلماء فيه ثلاثة أقوال، منهم من يرى أن الجهر بالبسملة في القراءة الجهرية مطلوب لأن البسملة آية من آيات الكتاب، وهذا مذهب آية من آيات أم الكتاب، وهذا مذهب الإمام الشافعي. والقول الثاني وهو قول جمهور العلماء أن قراءة البسملة سنة دون أن يجهر بها، أن الجهر بالبسملة ليس بسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون الفاتحة ولا يجهرون فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. القول الثالث وهو قول وسط بين هذين القولين أن السنة الغالبة عدم قراءة البسملة، عدم الجهر بالبسملة، عدم الجهر بالبسملة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة، وإنما يفعل ذلك أحيانا لما جاء في حديث نعيم المجمر فيما أخبر به عن صلاته مع أبي هريرة وقراءة أبي هريرة البسملة ثم قراءته رضي الله تعالى عنه بأم الكتاب، وقوله في ختم صلاته إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو أعدل الأقوال، أن الجهر بالبسملة ليس سنة غالبة بل فعل ذلك أحيانا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما هديه الغالب الذي حفظه أصحابه ونقلوه وسار عليه خليفتاه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهو المنقول أيضا عن عثمان وعلي رضي الله عن الجميع، أن الجهر بالبسملة ليس سنة. وهذا من المواضع أو هذه من المسائل التي حكى فيها العلماء أن الجمهور قال بالقولين، فالنووي رحمه الله حكى عن الجمهور أن الجهر بالبسملة سنة، وغيره من الأئمة حكوا أن الذي عليه العمل والذي جرى به قول الصحابة وعملهم ومن بعدهم وعليه عمل أكثر أهل العلم أن الجهر بالبسملة ليس سنة، وهذا مما نقل فيه قول الجمهور للقولين، والأصوب والله تعالى أعلم أن الجمهور والأكثر على عدم مشروعية قراءة، على عدم مشروعية الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة. وما نقل من أنه جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي القراءة بالجهر بالبسملة ليس دقيقا، وإنما المحفوظ عنهم ما نقله أنس بن مالك في الصحيحين من أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقرؤون يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، أي أنهم لا يجهرون بها بل كانوا يقرؤونها سرا. وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه.
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه له صلة بما تقدم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة أي أم القرآن الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: فإنها إحدى آياتها. وهذا هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، والذي رقم في المصحف الذي بين أيدي الناس أن البسملة هي أول آية في الفاتحة. وقال المؤلف رحمه الله في هذا الحديث: رواه الدارقطني وصوب وقفه، أي أن الإمام الدارقطني صوب وقفه على أبي هريرة، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، والذي عليه جماهير علماء الأمة أن الفاتحة تبتدئ آياتها بالحمد لله رب العالمين وليس ببسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية في أول كل سورة لكنها ليست منها. وعلى هذا يختلف العلماء في عد آيات الفاتحة، فالعلماء متفقون على أن آيات الفاتحة سبع آيات، كما قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلا خلاف بين العلماء أن عدد آيات الفاتحة سبعة، لكن اختلفوا في عدها. فالإمام الشافعي ذهب إلى أن أول آية في الفاتحة هي بسم الله الرحمن الرحيم، الثاني الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه خمس آيات، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه السابعة. وجمهور العلماء على خلاف ذلك، حيث عدوا أول آية في الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، ثم أعادوا تقسيم الآيات على نحو مختلف. في أطول آية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حيث إنهم جعلوها ثلاث آيات وليست آيتين كما ذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فالبسملة خارجة عن العد، فالسبع المثاني مبدأها بالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية واحدة. وبهذا تتم سبع آيات. وبه يتبين أن ما ذهب إليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مما ذكره في قوله فإن إحدى آياتها اجتهاد منه خالف فيه ما عليه جمهور علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم. فآيات الفاتحة تبتدئ بالحمد لله رب العالمين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بها. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما الذي يسن للإمام والمأموم عند الفراغ من قراءة سورة الفاتحة، وهي أم القرآن التي لا تصح الصلاة إلا بها، فقال: وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن أي الفاتحة رفع صوته وقال آمين، رفع صوته أي قائلا آمين، وهذا دليل على مشروعية التأمين، وأن التأمين يجهر فيه بالقول وأنه لا يسر، فإنه قال رفع صوته وقال آمين. قال رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، وجمهور العلماء على أن المأموم يشرع له أن يؤمن لما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أمره فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم وعطاء جزيل لمن قال هذه الكلمة بعد فراغه من قراءة بعد فراغ الإمام من قراءة ولا الضالين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة كان ذلك حطا لسيئاته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمشروعية قول المأموم آمين لا خلاف فيها بين العلماء، إنما اختلفوا في الإسرار والجهر، هل يقولها سرا أو جهرا، والمحفوظ أنه يقولها جهرا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين، وعد النبي صلى الله عليه وسلم التأمين في الصلاة من أسباب غيظ اليهود على أمة الإسلام وحسدهم لهذه الأمة، فإنهم يكرهون لأهل الإسلام هذا الفضل وهذا الخير بالاجتماع على قول هذه الكلمة التي هي طلب إجابة الله عز وجل الدعاء، فإن معنى قول القائل آمين أي اللهم استجب، فإذا قلت في دعاء آمين فأنت تسأل الله أن يجيب دعاءك، سواء هذا الدعاء أنت ابتدأته أو أنت قلته مؤمنا على دعاء غيرك، فإن من أمن على دعاء غيره كان داعيا، المؤمن على الدعاء داع. دليل ذلك ما ذكره الله تعالى في قصة موسى وهارون، فإن موسى عليه السلام دعا الله عز وجل ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم إيش حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما، الداعي من؟ موسى عليه السلام، فمن أين أتى الثاني قد أجيبت دعوتكما؟ قالوا إن هارون أمن على دعائه فكان داعيا، ولذلك قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، فإذا قال المصلي إذا قال الإمام اهدنا الصراط المستقيم فإنه يدعو الله الهداية إلى الصراط المستقيم، والهداية إلى الصراط المستقيم تتضمن طلبين، الطلب الأول عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت تطلب أمرين من الله عز وجل، الأمر الأول أن يبين لك الحق ويكشف لك الملتبس من الأمور والقضايا، والأمر الثاني الذي تطلبه من الله عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت تسأل الله أن يسلك بك الطريق، أن يوصلك، أن يعينك على سلوك طريق الهداية، فقد يتبين لك طريق الهدى لكن ما تسلك، أنت تعرف أن هذا الطريق هو الذي يوصلك إلى خارج هذا المبنى لكن قد لا تسلكه ولا تخرج، لكن إذا عرفت أن هذا الطريق هو الذي يخرجك ومشيت فيه للخروج فقد تحقق لك المطلوب. فالهداية نوعان، هداية الدلالة وإرشاد بأن يتبين لك الحق، بأن يتبين لك الحق وتعرفه، الأمر الثاني هو العمل، هداية التوفيق الإلهام العمل، وهذه هداية مطلوبة وهي فوق تلك الهداية، بأن يعينك الله على سلوك الصلاح وطريقه المستقيم والصراط الذي يوصل إلى مرضاته، فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تطلب كم طلب؟ كم طلب تطلب بقولك اهدنا الصراط المستقيم؟ طلبين تطلب، طلبين، الطلب الأول إيش؟ أن يبين الله لك الطريق الموصل إلى الجنة، والطلب الثاني أن يعينك على سلوك هذا الطريق، أن يعينك على سلوك هذا الطريق والسير فيه. فقولك آمين أي تقول يا رب استجب، اللهم استجب الدعاء، وهو سنة في حق المأموم في قول عامة العلماء لورود الأدلة في ذلك، ويسن الجهر به في قول الجمهور. وأما الإمام فجمهور العلماء على أنه يسن أن يقول الإمام آمين جهرا، وذهب الإمام مالك إلى أن ذلك مقصور على المأموم، وأما الإمام فإنه لا يسن له ولا يشرع له أن يقول آمين لا سرا ولا جهرا، لكن هذا مردود عليه بما جاء في الحديث فإذا أمن فأمنوا، فدل ذلك على أن قوله فإذا قال آمين، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، ليس معناه أن الإمام لا يقول آمين، بل إذا أمن فأمنوا، فالتأمين مشروع للإمام وللمأموم، والسنة في ذلك أن يكون جهرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي فضله وثوابه أنه إذا وافق تأمين المصلي تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا جزاء عظيم وفضل كبير وإحسان واسع. كم مرة نقول في صلواتنا آمين في اليوم سواء كنا منفردين أو كنا في جماعة؟ كثير، أقل شيء 17 مرة نقول ذلك. فإذا وافقت الملائكة في صلاتك فقلت آمين فوافق تأمينك تأمين الملائكة، كان ذلك موجبا لهذا العطاء الجزيل والفضل الكبير من الله عز وجل على هذا العمل اليسير. نعم. الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم.
هذا الحديث في بيان ما الذي يقوله من لا يحسن القراءة. تقدم قبل قليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أنه في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة. فإذا كان الإنسان لا يحسن القراءة للفاتحة، عجز عن قراءة الفاتحة، فما الذي يجب عليه؟ جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، أي لا أستطيع أن أحفظ منه شيئا قليلا أو كثيرا. فقال له النبي صلى الله عليه فقال: فعلمني ما يجزئني منه، أي علمني ما يكفيني ويغنيني عنه. فمنه هنا بمعنى عنه، لأنه لا أخبر بأنه لا يستطيع من القراءة شيئا، لا يستطيع من القرآن شيئا، ثم قال: فعلمني ما يجزئني منه. من هنا بمعنى عنه، أي ما يكفيني عن أن أقرأ شيئا من القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا يقوم مقام قراءة الفاتحة في حق من يعجز عن قراءتها، هذا يقوم مقام قراءة الفاتحة في حق من يعجز عن قراءتها، سواء كان عجزه أصليا بأن كان لا يستطيع أن يقرأ القرآن، أو كان عجزه عارضا كان يكون الإنسان بلغ هرما لا يستطيع من السن هرم لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، ما يتذكرها ولا يتذكر شيء من القرآن، فيقال له إذا كان يمكنه مع يعني بعض الأحيان هناك نوع من فقدان الذاكرة جزئي، هو يعرف الصلاة ويعرف لكن لا يتمكن من ليس معه شيء من القرآن، لا يتمكن من قراءة شيء من القرآن، فيقال له في هذه الحال اقرأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إلا بالله العلي العظيم، فإن ذلك يجزئك عن أن تقرأ الفاتحة. وهذا بيان عظيم هذه الكلمات، وأنها في الفضل والمنزلة والية لفضل قراءة القرآن، فإنها تجزئ عنه في حال العجز. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص على هذه الكلمات، فإنها من أحب الكلام إلى الله عز وجل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد جاء في بيان فضل هذه الكلمات أحاديث عديدة. المقصود أنه إذا عجز الإنسان عن قراءة الفاتحة فإنه يشرع له أن يقرأ هذه الكلمات، فيقول مكان قراءة الفاتحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقف على هذا ونجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: هل تصلى ركعتين بعد الطواف التطوع؟
ركعتا الطواف سنة لكل طائف في أي وقت كان، لما جاء في حديث في المسند والسنن من حديث مطعم بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. فدل ذلك على مشروعية صلاة ركعتين بعد كل طواف، ويسن صلاتهما عند المقام إن أمكن ذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه لما فرغ من الطواف قرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن في مثل المواسم والأيام التي يكون فيها الناس طائفون من وراء المقام، فعند ذلك في أي جهة يسر الله له أن يطوف أن يصلي الركعتين ركعتي الطواف، فإن ذلك مجزئ، ولا حرج عليه أن يصليها في أي جهة من جهات المسجد الحرام البناء أو خارج المسجد الحرام إذا صلىها في بيته أو غير ذلك. لكن السنة أن يصليها عند المقام إن أمكن، وإلا فيصليها حيث يتيسر له، والسنة أن تكون والية للطواف، ولذلك يبادر بها، فإن غفل عنها أو زحم أو نسي أو ما إلى ذلك يصليها بعد ذلك كما ثبت عن الصحابة.
أحسن الله إليكم. يقول: متى تؤمن الملائكة؟
الله أعلم، لكن من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول للمسبوق؟
سنة، يعني الذي جاء مثلا في الركعة الثانية فأدركها مع الإمام أو لم يدركها وإنما جاء بعد رفعه من الركوع، فإنه يسن له إذا قام من الركعتين أن يرفع يديه موافقة لإمامه. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. ولو ترك ذلك الأمر في هذا واسع.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ: قال الله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم، فهل المحافظة على الصلوات تكون من شكر الله على النعمة أم أن هناك أعمال أخرى؟
المحافظة على الصلوات من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المؤمن، فإن الله تعالى رفع شأن الصلاة وهي من شكر النعم: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. من شكر الله عز وجل المحافظة على ما أمر به من ما شرعه ومنه الصلاة، فإن الذي لا يصلي لم يشكر نعم الله عليه، إذ إنه لم يحقق العبادة التي أمر بها. والله تعالى يقول في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فواجب على كل مؤمن أن يعتني بالصلاة وأن يحافظ عليها، فإن ذلك من شكر نعم الله عليه. فإن الصلاة فرض شرعها الله تعالى على أهل الإيمان، لا يتم إسلام أحد ولا يكمل إيمانه، بل لا يصح إيمانه إلا بمحافظته على الصلاة وقيامه بها على الوجه الذي أمر به: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكن للمقيم بمكة أن يحرم بعمرة من عرفات؟
نعم، عرفة خارج حدود الحرم، فلو أحرم منها أو من أي جهة أخرى من جهات الحل فإنه يجزئه، ولا يلزم أن يذهب إلى التنعيم، بل يذهب إلى أيسر الأماكن وصولا ويحرم منه إذا أراد عمرة وهو في مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: متى يشرع قول رضيت بالله ربا في الأذان أم بعد؟
من قال حين يسمع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا الذكر مشروع عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون بل هو مشروع إذا فرغ الإمام المؤذن من أذانه قال ذلك، والأمر في هذا واسع، ف فإن قالها بعد الشهادتين قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فإنه يدرك الفضيلة. ومن قالها بعد الفراغ من الأذان قال لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثم صلى على النبي وسأل الوسيلة فإنه قال حين يسمع المؤذن. فهذا وذاك كله يتحقق به هذه الفضيلة التي جاءت في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما هي السنة في السواك، باليد اليمنى أم باليسرى؟
من العلماء من يقول السواك باليد اليمنى هو المسنون، ومنهم من قال بل السنة باليد اليسرى، ومنهم من قال إن كان لتطيب الفم فهو باليمين، وإن كان لإزالة الأذى فهو باليسار، ومنهم من قال الأمر واسع. والأقرب من هذه الأقوال، الآن عدينا كم قول؟ 4 أقوال. الأقرب من هذه الأقوال أنه إن شاء استعمل اليمين أو إن شاء استعمل اليسار، فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في السواك باليمنى أو اليسرى شيء يعتمد عليه، وإنما هي اجتهادات من أهل العلم. فالأقرب أن الأمر واسع، استاك باليمين أو باليسار الأمر في ذلك قريب.
أحسن الله إليكم. يقول ماذا عن قول المالكية تقديم السنة الراتبة على فرض الكفاية؟
لا، بالتأكيد أن فرض الكفاية أعلى مرتبة من السنة الراتبة، لأن فرض الكفاية واجب على الأمة في جملتها، لكن إذا قام بفرض الكفاية من تحصل بهم الكفاية فإنه في حق من عداهم يكون سنة. فهل تكون في هذه الحالة السنة دون السنة الراتبة؟ الذي يظهر لي أنه باعتبار أن الشريعة فرضته هو أعلى مرتبة من السنة الراتبة، لأن السنة الراتبة غايتها أن تكون مطلوبة على وجه الندب، وأما ذاك فهو مطلوب على وجه الإلزام بمن يكفي حصول المطلوب والمقصود بفعلهم. ففرض الكفاية في مراتب العمل أعلى من السنة الراتبة.
أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى وآتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم.
ولقد آتيناك
7 من المثاني والقرآن العظيم، هل هذا دليل على أن البسملة جزء من الفاتحة؟
تقدم قبل قليل جواب السؤال هذا. نعم، هي 7 آيات بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء في أن آيات الفاتحة 7، إنما اختلفوا في بدايتها وعدها. فمنهم من عد البسملة أول آية وهو مذهب الإمام الشافعي، والجمهور على أن أول آية هي الحمد لله رب العالمين. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل المرور بين يدي المصلي المتنفل في الحرم جائز؟
في حديث أبي جهيم الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يتوقع المرور بين يدي المصلي في الحرم وفي غيره، لكن إذا اضطر إلى المرور ولم يكن له مساغ إلا أن يمر، فهنا وقع الخلاف بين العلماء فيما يتعلق بهل هذا الحكم الذي تضمنه حديث أبي جهيم في مكة وفي الحرم وفي غيره أم هو في غير الحرم. فمن أهل العلم من قال إنه لأجل الحاجة العامة في الحرم الذي فيه ازدحام فإنه يجوز المرور بين يدي المصلي، ولا إثم على المار إذا لم يجد مساغا إلا أن يمر بين يدي المصلي. وهذا القول له وجه وحظ من النظر، لكن ينبغي أن يتوقع الإنسان المرور بين يدي المصلي ما استطاع. فإن كان في مجال ليش تأتي من بين يدي؟ إذا كان في مجال أن تمر بعيدا عنه وتحفظ على المصلي صلاته ولا تعرض نفسك لهذا الوعيد، فالأولى ألا تمر بين يدي المصلي في الحرم وفي غيره. لكن إذا لم تجد مساغا ولا مسلكا إلا أن تمر بين يديه فهذا لا بأس به إذا دعت إلى ذلك حاجة.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أعتمر عن أبي المتوفى وأحرم من التنعيم؟
إذا أردت أن تعتمر عن أبيك فلا بأس بذلك، فهو من الإحسان، والأفضل منه أن تجتهد في الدعاء له. لكن لو أن أحدا قال أنا أحب أن أعتمر عن أبي فلا بأس، فإن كان في مكة فليخرج إلى خارج حدود الحرم، التنعيم أو عرفة أو أي جهة من الجهات الأخرى التي الجعرانة، الجهات الأخرى التي خارج حدود الحرم. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم، يقول: ما هي أفضل طريقة لقراءة الكتب السنة بعد الفراغ من قراءة ما قبلها من كتب الحديث؟
كتب السنة وكتب الحديث، كتب السنة هي كتب الحديث الستة. ستة يقرأ ما يسر الله له، يجرد كتب ابتداء بصحيح البخاري ثم مسلم ثم بقية الكتب دواوين السنة، وليعتني بفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإدراك مقاصده، فإن ذلك مما يدرك به الخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.